وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف.
تحت هذا العنوان بيان فضل الحج وعلى من يجب، ساق المؤلف رحمه الله أولا الأحاديث في الترغيب فيه وبيان فضله، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه. ثم جاء بما يبين على من يجب، والأصل في الوجوب أو الإيجاب هو الكتاب الكريم ثم السنة النبوية المطهرة. وجاء في كتاب الله بيان الفرضية المؤكدة في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يرى العلماء أن هذه الصيغة للوجوب مؤكدة بعدة تأكيدات. اللام في قوله ولله وهي لام الملك والاستحقاق، على وهي الاستعلاء والفرضية، الناس عموم الناس. حتى قال البعض لقد شملت غير المسلمين لأنهم مطالبون بالإسلام وبفروع الإسلام. وهذا العموم والشمول يؤكد الوجوب والفرضية. حج البيت، تقدم تعريف الحج أنه القصد إلى معظم، والبيت هو البيت الحرام وهو الكعبة وهو البيت العتيق وهو أول بيت وضع للناس. وهذا البيت بحرمته ومكانته ما لا يحتاج معه إلى بيان. من استطاع، يقول العلماء من هنا بدل البعض من الكل، فالكل هناك الناس، ومن استطاع بعض الناس، وهذا بمثابة الاستثناء مما يؤكد الفرضية أيضا. وتعلق الفرضية بالاستطاعة بيان لحنيف، بيان لهذه الملة الحنيفية في يسرها وسهولتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنجد في جميع التكاليف والعبادات التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأهم أركان الإسلام الصلاة، أي بعد الشهادتين، حتى في الشهادتين تيسير، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والصلاة مفتاحها الطهور، فمن عجز عن استعمال الماء رخص له في التيمم، ومن عجز عن القيام رخص له أن يصلي على حسب حالته جالسا أو متكئا. والزكاة ما فرضت إلا على الأغنياء، الذي يملك نصابا يبقى عنده حولا كاملا مستغنيا عنه. والصيام من كان مريضا أو على سفر فاضطر إلى الفطر للمشقة فعدة من أيام أخرى. والجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، وهنا في الحج من استطاع إليه سبيلا. وهنا يسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل الذي شرطت استطاعته في وجوب الحج على من استطاع إليه، فيفسره صلى الله عليه وسلم لهم بقوله الزاد والراحلة. هذا التفسير لو أن الحديث سلم من التضعيف لكان نصا قاطعا في تفسير كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يقفون من هذا النص المفسر بالمقارنة بينه وبين العمومات الأخرى في كتاب الله، ويقولون إن قصر الاستطاعة على الزاد والراحلة يسقط شروطا أخرى، ألا وهي صحة البدن، أمن الطريق. وهنا يبحث الفقهاء الاستطاعة من حيث هي، فيرى بعض العلماء أن الاستطاعة الكاملة بالبدن والمال، والمال ماثل في الزاد وفي الراحلة، أي وسيلة السفر والوصول. وقد تكون الاستطاعة بالبدن فقط ولا مال، وقد تكون الاستطاعة بالمال فقط ولا صحة للبدن. ومن هنا يقع الخلاف عند الأئمة رحمهم الله في من تجب عليه فريضة الحج، فالجمهور على أن الاستطاعة بصحة البدن ووفرة المال، المال الذي يهيئ له الزاد ووسيلة السفر، مع توفير الزاد لمن تلزمه نفقته حتى يرجع، فإن كان له عيال أو تبعة مطلوبة منه، فإنه مع اشتراط وجود الزاد له في سفره حتى يرجع أن يكون موجودا أيضا الزاد لمن يخلفه في بيته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، فإذا وجد ما يكفيه وحده ولا يكفي أهله فليس بمستطيع، والسعي على أولاده في تلك الحالة أولى من السفر إلى الحج وتركهم في ضياع. إذن الزاد له ولمن تلزمه النفقة حتى يرجع. والاستطاعة بالبدن ليست شرطا عند بعض العلماء، فقالوا إذا عجز عن بدنه، أي ببدنه عن القدرة في السفر وعنده مال، تعين عليه أن يخرج من ماله من يحج به عنه من بلده، يدفع المال لشخص آخر من بلده ليكون سفر البديل معادلا لسفر الأصيل من مكان واحد. وسيأتي أن هذا البديل يجب أن يكون قد حج عن نفسه أولا لتصح أعمال حجه عن غيره، كما جاء وسيأتي في حديث شبرمة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يطوف بالبيت ويقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي، شك الراوي. فقال صلى الله عليه وسلم أحدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن غيرك. وسيأتي مبحث الاستئجار للحج، هل تجوز الأجرة للإتيان بالحج أو لا تجوز، وهل هي على البلاغ أو هي على مناهج التجارة؟ ومعنى البلاغ أن يأخذ ممن سيحج عنه ما يبلغه الحج حتى العودة، فإن نقص شيء وفاه إليه، وإن زاد شيء رده إليه. أما على سنة الإجارة فعلى ما اتفق عليه، إن نقص وفى لنفسه وإن زاد أمسك الزائد، وسيأتي لذلك زيادة بيانا إن شاء الله. وهناك من يقول الاستطاعة بالبدن فقط ولو لم يوجد المال، وهذا عند الشافعية بشرط أن يكون قادرا على المشي، أن يكون ذا مهنة أو صنعة أو عمل يمكن أن يتكسب بها مدة سفره حتى يرجع. وقيل لمن قال ذلك هل أوجب الله على الناس المشي إلى مكة على أقدامهم؟ قال أرأيت لو كان له ميراث في مكة أكان يتركه؟ قال لا، بل يأتي إليه ولو حبوة. قال كذلك الحج. وبعضهم يقول الاستطاعة بالمشي لمن كان قريبا وليس للآفاقي البعيد، مع أننا وجدنا رحلات وجماعات تخرج من الآفاق وتسافر الأيام والأسابيع والأشهر حتى يصلون إلى مكة، ولكن في هذا من المشقة ومن الضياع ما يمكن أن يقول الإنسان ليس هذا في منهج التشريع بصفة عامة، يريد الله بكم اليسر. إذن لا ينبغي أن نحكم على الناس بأن المستطيع للمشي من الآفاق من القارات البعيدة والأقطار النائية أن عليه أن يمشي ليحج. وهناك من يقول شرط الحج ماشيا للصحيح المعافى المتكسب بمهنته أن يضمن غالبا، وأن يكون عمله في اليوم الواحد يكفي لمؤونة اليومين. ولماذا؟ احتياط، لأن هذا الصحيح قد يمرض، ولأن تلك المهنة قد تتعطل في يوم من الأيام، وليس بلازم أن يجد عملا لمهنته في كل يوم ما يكفيه. فإذا كان أجر عمله في اليوم يكفيني لمؤونة يومين، فلو قدر أن مرض بعض الأيام سيكون توفر عنده زاد بقية الأيام. وهنا أيها الإخوة لفتة فقهية للمذاهب الاقتصادية، بأن قيم الأشياء كلها في العالم ليست العملة، ترتفع وتنزل في البورصة وفي الأسواق المالية، ولكن تقييم الأشياء حقا إنما هو بكسب العامل في اليوم. أجرة هذا العامل غالية رخيصة وهم نسبية، قد تكون أجرة العامل في قطر درهما، وقد تكون في قطر آخر 10 دراهم، فرق بعيد. ولكن نسأل العامل الذي يعمل بدرهم في بلد، كم يكفيه هذا الدرهم؟ يكفيه قوت يومه بأقصى الحاجة عنده أم لا؟ والذي يعمل 10 دراهم ماذا تكفي تلك العشرة الدراهم في بلده؟ أتكفيه قوت يومه أو قوت يومين؟ إذا التسليم الحقيقي والتقويم الحقيقي لقيم الأشياء إنما هي كسب العامل اليومي. فإذا كانت له أسرة وعائلة فليكن ذلك أيضا في الحسبان. وهنا يقول الشافعية وهم الذين يقولون الاستطاعة قد تكون بالمشي إن كانت له مهنة يتكسب منها ويحصل من كسب اليوم على ما يكفي نفقة يومين. وقد زاد بعض المالكية وقال إن الفقير المعافى الذي يعيش في بلده على التكفف أن يمد يده ويبسط كفه للناس ويعيش على السؤال إن تيسر له في سفره أن يجد من يسأل ويعيش كما يعيش في بلده يعتبر مستطيعا، وعليه أن يصحب القافلة بالسؤال ليحج. ولكن لعل ذلك من التشديد ما فيه. وقد قال العلماء من لم يجد مالا ووجد إنسانا يدفع له المال من عنده هبة ليحج قالوا ليس بواجب عليه أن يقبل خشية أن تكون فيه عليه منا. وهنا يمكن أن نأخذ سر هذا القول من التعبير في كتاب الله من استطاع إليه سبيلا، لم يقل من استطاع إليه وصولا، لأن الوصول إليه قد يكون من عنده وقد يكون من عند غيره، أما السبيل فلا يكون إلا من عنده هو. وعلى هذا الجمهور على أن الاستطاعة الكاملة بالبدن وبالمال معا. والشافعي يقال من استطاع ببدنه ومات ولم يحج فإن على الورثة إخراج جزء من ماله قبل قسمة التركة لمن يحج عنه من بلده. لأن الشافعي رحمه الله عنده في تقديم الحقوق المتعلقة بالتركة أن يقدم حق الله. وبالمناسبة فإن الحقوق المتعلقة بالتركة ما هو دين للناس وما هو دين لله، والدين للناس دين موثق ودين غير موثق، وكذلك حق الميت نفسه بالتجهيز، وكذلك الوصايا، ثم بعد ذلك كله الميراث. فإذا كان مدينا وكان قد أوصى وعليه حق لله في كفارة أو نذر أو حج وترك ما يكفي واحدا من ذلك فقط فأيها يقدم؟ فعند الحنابلة تقدم مؤونة تجهيزه لأنه حقه هو، كما لو كان مفلسا وعليه دين للآخرين فإنه يباع ما يملك في دينه إلا ثيابه ونفقته، فحقه الخاص مقدم. وهناك الشافعي يقول يقدم في ذلك كله حق الله، أما تجهيزه فعلى بيت المسلمين. وقال في ذلك على ما سيأتي النص المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق. والشافعي يقول دين الله أحق، وهذا أفعل تصديق. وغيره يقول لا، كما يقول المالكية ديون العباد مقدمة، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة. والشهيد يحبس في قبره في دينه إلى آخر ذلك. ولذا قال الشافعية: إن من مات وكان مستطيعا للحج فلم يحج أخرج من تركته ما يحجج به عنه قبل أن تقسم التركة، أي قبل حق الورثة والوصايا وغير ذلك. وهنا تفصيل الفقهاء في الزاد والراحلة. تختلف الراحلة ويختلف الزاد باختلاف الأشخاص. فهناك من يقوى على السفر على بعير على ظهره بدون شيء، وهناك من لا يقوى ولا يستطيع أن يثبت حتى نأتي له بالهودج أو نأتي له بالرسال ونأتي له بالفراش. فلا يكون استطاعة شخص هي استطاعة لشخص آخر. والآن هناك من يستطيع أن يركب على ظهر سيارة لوري ولو كانت محملة من البضائع، وهناك من لا يستطيع إلا في أتوبيس، وهناك من لا يستطيع إلا في سيارة صغيرة، وهناك من لا يستطيع إلا في الطائرة في الباخرة، والباخرة درجات. إذن الراحلة تتنوع بحسب الأشخاص. فإذا كان استطاع للراحلة المتناسبة مع حالته فقد توفرت، وكذلك الزاد. هناك من يجتزئ في سفره بالتمر والخبز، وهناك من لا يستطيع على ذلك، يحتاج إلى أنواع الأغذية وإلى أنواع الأطعمة. فإذا توفر التمر فقط لا نقول هذا زادك، لأنه لم يتعود على هذا. إذن الزاد والراحلة كل ذلك بحسب حالات الأشخاص. فمن توفرت له الراحلة والزاد وكان مستطيعا للحج تعين عليه أن يحج. وبقي هنا الأمر في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت. يبحث الأصوليون في هذا الأمر، هل تقتضي التكرار وهل تقتضي الفورية أو لا تقتضي تكرارا وتكون على التراخي؟ نجد في هذا الأمر من حيث التكرار أنه لا يفيد، لأن الصحابة سألوا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالحج، قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني يتكرر؟ فسكت عنهم حتى سألوا ثلاث مرات، وفي الرابعة قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج في العمر مرة. ولهذا قالوا إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم في العمر مرة، لقوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا صلى في العمر مرة واحدة خرج من عهدة هذا الأمر. ولكن تأتي نصوص أخرى تطلب التكرار، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر: آمين آمين آمين، وكان المنبر ثلاث درجات. فقال: يا رسول الله، سمعناك تؤمن ولا ندري على ما أمن. قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان وخرج ولم يغفر له باعده الله في النار، فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له أي ببرهما باعده الله في النار، فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك باعده الله في النار فقل آمين، فقلت آمين. فتعين على كل مسلم إذا سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. هذا التكرار بطلب جديد وليس بالطلب الأول صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاءت النصوص في بيان هذا الفضل، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. إذا الأمر لا يقتضي التكرار. بقيت الفورية، هل الأمر يقتضي الفورية أو يكون على التراخي؟ يبحث الأصوليون هذا، ونجد الجمهورنا على الشافعية يقولون الأمر على الفورية، والشافعي يقول الأمر على التراخي، ويقول إن وقت الحج العمر كله، ومع ذلك يقول من أخر الحج لكونه على التراخي فمات أخرج من تركته. طب ليش ما تخلي الحج على الفور؟ أوجب عليه الحج على الفورية وريح من هذا ويؤدي واجبه عن نفسه. ثم لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المبحث الترجيح والتأكيد على أن الأمر للفورية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وخاصة في الحج حجوا قبل أن لا تحجوا. وكذلك يقولون لو أن سيدا قال لعبده اعطني ماء فذهب ومن الغد جاءه بالماء، قال لماذا؟ الأمر على التراخي. ماذا يكون موقف السيد من هذا العبد؟ هل أتاه بالماء المطلوب؟ تركه ظمآن إلى اليوم الثاني، فلا يكون امتثل الأمر الذي كلف به، فكان عليه أن يذهب حالا ويأتي بالماء لسيده فيكون قد أدى الواجب عليه. إذا الشافعية يقولون لقد فرض الحج سنة 6 من الهجرة، وما حج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. ويقول الجمهور ما كان لرسول الله أن يحج، لأن مكة تحت أيدي الكفار وما فتحت إلا في السنة 8. قالوا طيب لماذا لم يحج في السنة 8؟ قال ما كانت هناك فرصة ليش الحج، لأن فتح مكة كان في رمضان وذهب إلى هوازن ورجع إلى المدينة ولم يتأتى له حج. وفي سنة 9 لماذا لم يحج؟ قال الجمهور لموانع منعت من تنفيذ الأمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يحج بالناس، ثم أردفه بعلي رضي الله تعالى عنه ليقرأ على الحجيج سورة براءة ويعلن للناس أنه لا عهد لمشرك بعد اليوم، ولا يحج البيت مشركا، ولا يطوفن بالبيت عريانا. إذا كان للمشركين عهد، وكان المشركون يطوفون بالبيت عرايا رجالا ونساء، وهل يتأتى لرسول الله أن يحضر هذا المشهد؟ لا والله، هكذا يعلل العلماء. ولكن التحذير في أن الرسول لم يحج تلك السنة ما أعلنه هو صلى الله عليه وسلم بقوله في السنة التي حج فيها إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومعنى ذلك أن العرب كانت عندهم أيام النسيك يلحئون الأشهر ويقدمون ويؤخرون، كانوا يلحئون المحرم إلى صفر ويقدمون صفر إلى المحرم، كان يطول عليهم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متواليات، وكان يغير بعضهم على بعض ويؤخرون المحرم بحرمته
ويقدمون الصفر مكانه ليغير بعضهم على بعض. ومع هذا حصل تخلخل في مواعيد الحج، فما كان الحج يصادف ذا الحجة المعهود إليه، وما كان الوقوف بعرفات يوم عرفة بالتاسع من ذي الحجة سواء. وقيل بأن حجة أبي بكر ما كانت في الزمن المحدد يقينا، ولما استدار الزمن وجاء اليوم يوم عرفة مطابقا فعلا عند الله يوم التاسع من ذي الحجة، كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت في الزمان والمكان المتطابقة. يهمنا بأن الشافعية قالوا الحج على التراخ من استطاع إليه سبيل علمه، والجمهور قالوا الحج على الفور وعلى من استطاع الحج فليحج. وجاءت النصوص التي أشرنا إليها البارح، من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصراني. وعمر يقول هممت أن أبعث للعرب رجالا على مياههم ينظرون، من استطاع الحج ولم يحج فليفرضوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إذن ولله على الناس حج البيت على الفور لا على التراخي، ومرة دون تكرار، ولكن التكرار نافلة كما سيأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الاستطاعة المشروطة في الحج فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسابي والراحلة. وهناك في وقت اليمن كانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأمرهم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى. تزودوا لسفركم وتزودوا من حجكم لميعادكم، فلا بد من زاد الدنيا للبدن ومن زاد الآخرة بالعمل. ولا ينبغي للإنسان أن يقول أنا متوكل على الله، طيب توكل على الله وأين الزاد، وإلا فأنت متواكل على الناس ولست متوكلا على الله. إذن هذا خلاصة ما يقال في معنى الاستطاعة في الحج. بقي ما إذا كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه وهو على قيد الحياة، فالجمهور يجيزون ما عدا الملكية لهم في ذلك تفصيل بأنه لوليه أو له هو أن ينيب عنه من يحج عنه، كما سيأتي في سؤال المرأة لرسول الله إن أبي شيخ كبير لا يقوى على الثبوت على الراحلة، وسؤال شخص آخر لا يقوى على الثبوت على الراحلة أخاف إن وثقته عليها أن يموت، أفأحج عنه؟ قال بلى حج عن أبي. وهذا حجة على المالكية الذين يمنعون الحج عن الحي للفريضة. وسيأتي للمؤلف رحمه الله زيادة نصوص في كل هذه المسائل، وبالله تعالى التوفيق.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
يسوق لنا المؤلف رحمه الله هذه الحادثة، وكما أشرنا بأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم دنيا بكاملها، حياة جميع الجوانب قد مرت بهذه الحجة، أو أن هذه الحجة اشتملت على جميع أصول الحياة. هؤلاء رفقة يسيرون في الطريق، فأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، الروحاء ما بين المدينة وبدر، وهو بئر معروف في الطريق. ونص عنه صلى الله عليه وسلم: لكأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله لي يلجأ إلى الله بالحج. وحديث أيضا عيسى: سيهل عيسى بن مريم بالروحاء بحج أو بعمرة أو بهما معا. فالروحاء معروفة لأهل المدينة. فلقيه فقال: من القوم؟ انظر يا إخوان، اللي بدأ بالسؤال مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من واجب ولي الأمر إذا لقي قوما يتعرف عليهم، من أي جماعتهم وأين وجهتهم، لأنه معروف أنهم ذاهبون للحج، لأنه صلى الله عليه وسلم سبق قبل أن يخرج إلى الحج، وقبل مجيء أسر الحج بعث رجالا إلى القبائل في الجزيرة: إني حاج هذه السنة، من أراد أن يحج معي فليوافني. وكل بحسب، من وافاه بالمدينة، من وافاه بالطريق، من وافاه بمكة، كل على حسب موقعه. فهؤلاء قوم وافاهم في الطريق. من القوم؟ لكن نجد أيضا في دهاء العرب أو في انتك يقظتهم من أنت؟ أنت بتسألنا له وش تكون أنت؟ وش على حسب بالسؤال؟ وهذا واجب. أنت لما تسأل مش علاقتك بالسؤال، قد يكون في ذلك مضار عليك، قد يكون في هذا احتياط لهم. ما علق عليهم رسول الله أقرهم على هذا، مع أنهم لم يجيبوا، سألوه هو: ومن أنت؟ أجابهم: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفوه دون ما أن تحدث هناك مناقشة، والله ما ندري هل حدث هناك مفاهمة تعارف، مرحب برسول الله، أهلا وسهلا، إن كذا. لا، المسلمون سبحان الله، المسلمون هذا اسم جنس عام، من أي القبائل، من أي ديار، من أي الجماعات، واكتفى بهم منهم بذلك أيضا. ما نقص لقاء في سفر، ما هناك معاهدة ولا هناك مناسبة ولا مراحمة ولا شيء، تعرف الفريقة مسلمون الحمد لله، يعني ما هم أعداء. فلما عرفت المرأة أو امرأة فاضلة عاقلة انتهزت الفرخة، مدام هذا رسول الله خلينا نستفيد، رفعت طفلا بيدها، وقيل بضبحه، أي من تحت ابني رفعته. إذا قبل هذا قديش كبره؟ غلام كبير ولا طفل رضيع؟ وفي بعض الروايات في محفته. المحفة عبارة عن قطعة قماش مستطيلة وفي طرفيها أعواد، وينوم الطفل فيه ويربط بالأعواد وتحمله على ظهرها. أحسن والله من هذه العربيات اللي جابوها للأطفال، ينكسر ظهر الطفل وهو قاعد في العربية، ولكن هذه نايم مستريح وعلى قوله وقماش لين. وكانت هذه حالة العرب، ألهذا حج؟ فاكتبوا بعيني. ملاحظ أن ابن عبد البر رحمه الله يقول: كيف يسألون من أنت؟ يقول: لعل اللقاء كان في الليل. ولكن كيف تقول ألهذا حج في الليل؟ وكيف يشوفوا؟ أنا ما أدري أحد أجاب على هذه الناحية، سواء لقيه في الليل ولا في النهار. وهل كل مسلم لقي رسول الله ويعرفه؟ لا. اذا لا مانع ان يكون اللقاء نهارا ولم يعرف رسول الله. الم نجد في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ونزل في ظل نخلة هو وابو بكر، وجاء الانصار وبعضهم ولم يعلموا من فيهم رسول الله، هو هذا ولا ذاك، لم نفرق بين رسول الله وبين ابي بكر لانهم لم يروه قبل ذلك. حتى اشتد النهار، وقام ابو بكر يضلل رسول الله، فهناك عرفوا من هو رسول الله ومن صاحبه. اذا لا حاجة الى ان نفترض ان اللقاء كان ايش، كان ليلة. يقومنا في الحدث، قال هذا الجن؟ قال نعم، ولك اجر. نعم كما يقال، الجواب يتضمن السؤال، نعم لهذا حج ولك اجر. يقول العلماء لك اجر في معاناة حجه، ولكن القضية عامة، كما جاء من فطر صائما كان له كاجره، لا ينقص من اجره شيئا، فهذا فعل الخير، او كما تقول العامة الدال على الخير كيد كفائده. فقل هذا فضل الله. وهنا يبحث الفقهاء من هو الصبي الذي له حج. فذهب بعض الناس قال الذي له ادراك، الذي خوطب بالصلاة، اي امر وليه ان يأمر مروا ابناءكم بالصلاة لكم نسب. قالوا لان اول سن الادراك عند الطفل 7 سنوات، ولهذا النظم التعليمية الحديثة ما يدرس قبل 7 سنوات، لانه قبلها فيه كد واكلال لذهنه فيعجز عن التحصيل، انما يكون بايش، طرق التلقي، اللعب، الامور العملية، اما امور ذهنية يختزنها ويحتفظ بها فصعب عليه. يهمنا ان هذه القضية لا نقول ان المرأة رفعت طفلا عمره 7 سنوات على يدها، فيه بعد شوية، قد يكون بعض النسوة اكثر من الرجال تدفع الرجل بيدها ما هو الطفل، لكن الغالب. فهنا وبطبعه وفي محفته كل هذه فرعنا على انه ايه، طفل صغير. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين كما ان الحج فرض على المستطيع فانه يصح للصغير. وهل يصح منه استقلالا ولا يصح منه بواسطة وليه؟ وكيف يحج الولي بالصبي؟ قالوا يفعل له ما يفعل لنفسه، يجرده عن المخيط ويلفه في لفائف ويجنبه النجاسة وينوي له عند الميقات لبيك اللهم عن نفسي كذا، لبيك الله عن طفلي كذا، واذا احرم له بالعمرة متمتعا وحج به عليه دم له. ومن الذي يملك ان يحج بالصبي؟ قالوا ابوه او وصيه. وهل كل وصي؟ هل المرأة تملك ان تحج عن الصبي وهناك نفقة؟ من الذي يؤدي تلك النفقة؟ قالوا ابوه او وصي ابيه، او الام اذا كانت لها وصاية عليه تنفق من ماله. فاذا لم يكن وصيا لا يحق له ان ينفق من مال الصبي في حجه، لان هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الاسلام، فيكون ضياعا لمال الصبي. لانه سيأتينا ايما صبي حج قبل البلوغ فعليه ان يحج حجة الاسلام ان استطاع، وكذلك المملوك، ايما عبد حج وهو مملوك فاعتق فعليه حجة الاسلام ان استطاع. اذا لا يحج بالصبي الا ابوه لانه ولي امره وماله، او وصي الاب، او الام ان كانت لها وصايا، وذلك من اجل التصرف في مال الصبي. اما اذا كان متبرعا من عنده وانفق عليه معه جزاه الله خيرا، فلا غرابة في ذلك، والله تعالى.